أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، أحبب حبيبك هونا ما وابغض بغيضك هونا ما. جعلنا الله وإياكم ممن يخلو عن التكلف. كنا نتحدث في الدرس السابق حول الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة، وكان القصد من الحديث عن الولاية هي إثبات خصوصية خاصة للأنبياء، وبالتبع تكون للأئمة عليهم السلام، وذكرنا الشواهد القرآنية عليها. والآن نريد أن نتحدث عن الشواهد الروائية التي تحدثت عن ذلك. وبالتالي نحن سابقا قدمنا أن المعجزات لها أقسام، لها أنواع. بعض المعاجز يحصل بالدعاء، بعضها يحصل بطلب الناس، بعضها يحصل عن طريق الأنبياء والأئمة بالمباشرة، بعضها يحصل عن طريق التصرفات والمقامات الروحانية العالية للأنبياء والأئمة وكذلك الأولياء المرتبطين بهم. عموما الحديث مفصلا عن مسألة الولاية التكوينية ربما لا يكون مناسبا أن يقع هنا، لأن الحديث فقط عن إثبات الولاية التكوينية وهي ثابتة بالكتاب والسنة. أما حقيقتها، كيف يكون التصرف في الكون، كيف يكون خرق العادة، الإشكالات التي ترد، هذا كلام آخر يعني في الأبحاث المفصلة. لكن الذي يهمنا هنا نريد أن نقول أن المعاجز التي تحصل للأنبياء والأئمة، تقدم سابقا أن الأنبياء بصدد إثبات النبوة، أما الأئمة فبصدد إثبات الأئمة. توجد عندنا جملة من النصوص المتحدثة عن الولاية التكوينية التي عبارة عن التصرف في أي شيء، التصرف في الكون. طبعا الولاية التكوينية هذا الذي نحن نعبر عنه بأنه معجزة، وبالتالي هذه المعجزة التي هي تصرف في أي شيء في الأشياء، لكن من ضمن القوانين العامة للكون. غايته أن القوانين المعهودة عند الناس، هذه القوانين لا تكون هي التي تتصرف في الكون، بل قوانين داخلة في ضمن القوانين العامة هي التي تتصرف. انظر، واحدة من النماذج المتحدثة عن ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في الخطبة القاصعة، حيث يقول: ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله، يعني مع النبي صلى الله عليه وآله، كما أتاه الملأ من قريش فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وآله، إنك ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك، ونحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب صلوات الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة. انظروا تدعو لنا هذه الشجرة يعني أنت يعني كأنه يقول لها اقبلي. ها بمعنى يدعو الشجرة يعني يطلب منها، يطلب منها تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها. انظروا يعني التأكيد على ما يطلبون بأنه هذه الشجرة ربما يكون هناك تخيل، ربما يكون هنالك سحر، بأنه يخيل إليهم تأتي الشجرة. هم ركزوا على هذه المسألة أنها تنقلع من جذورها من عروقها وتقف بين يديه صلى الله عليه وآله. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله على كل شيء قدير، فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا نعم. انظروا تأكيد النبي صلى الله عليه وآله على أن هذا بإذن الله عندما قال لهم إن الله على كل شيء قدير، حتى لا يتصور أحد أن التصرف تصرف مرتبط به شخصيا، لأنه كما قدمنا سابقا عندما قلنا بأنه أقسام الولاية التكوينية أربعة، انتهينا إلى أن المراد هنا من الولاية التكوينية هو القسم الثالث. ها انظر القسم الثالث هو هذا، أن يكون هناك تصرف جزئي في بعض الأشياء لا في كل الكون، تصرف جزئي. هذا التصرف الجزئي هذا التصرف الجزئي بإذنه تبارك وتعالى. من هنا كان صلى الله عليه وآله يؤكد عليهم هذه القضية، قال بأن الله على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك قال لهم: فإني سأريكم ما تطلبون، وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير. أحيانا الإنسان يطلب للجدل، يعرف بأنه هذا يريد فقط للجدل، لا يؤمن حتى ولو رأى كل آية كما يقول القرآن الكريم. فبالتالي انظر هو قال بأنه أنا أعلم بأنكم لا تفيئون إلى خير، ولكن مع ذلك انظروا ماذا قال. قال: وإن فيكم من يطرح في القليب أو القليب. القليب يعني الآبار هاي التي ألقي فيها في معركة بدر، ومن يحزب الأحزاب في معركة الأحزاب. ثم قال صلى الله عليه وآله: أيتها الشجرة، إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله، فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله. انظروا خاطب الشجرة وطلب منها، لكنه ختم كلامه صلى الله عليه وآله أنها بإذن الله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرفرفة، وألقت بعضها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، وببعض أغصانها على منكبيه، وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا هذا الحديث ما زال لأمير المؤمنين عليه السلام، ويبين كيفية وقفت الشجرة بين يديه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك، انظروا يقول: فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا: فمرها فليأتيك نصفها. انظر، الذي لا يريد أن يؤمن مهما رأى من الآيات، بعد أن رأوا الشجرة تحركت اقترحوا أيضا اقتراحا جديدا بأنه يأتيه نصف الشجرة والنصف الآخر يبقى، فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها، فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا، فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا كفرا وعتوا، فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان، فأمره صلى الله عليه وآله فرجع، فقلت أنا، يعني أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا إله إلا الله، إني أول مؤمن بك يا رسول الله، وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك. فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه، وهل يصدقك في أمرك إلا هذا إلا مثل هذا، ويعنونني، يعني يعنون أمير المؤمنين عليه السلام، وإني لمن قوم، هذا بعد ذلك يا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار، علماء عمار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، يحيون سنن الله وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون، قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل. انتهى كلام أمير المؤمنين وانتهت به الخطبة. انظروا، هذه الخطبة بيّنت هذه الحقيقة، وهي أن هنالك ولاية تكوينية على الشجرة، بحيث جعل الشجرة تأتي هي وجذورها هي وعروقها، ثم انقسمت أيضا نصفين بدعوته صلى الله عليه وآله لها، وهذا يعني التصرف في الشجرة، في وجود الشجرة، في حقيقة الشجرة، ولكن هذا كله عبر عنه بأنه ماذا؟ أنه أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى، هذا هو الذي يعبر عنه بالإذن الإلهي، أي بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن لها بأن تتصرف هذا التصرف. بالتالي يعني بالوضع الطبيعي الشجرة لا تنقلع من مكانها، والشجرة لا تتحرك، والشجرة لا تنقسم نصفين، نصف يتحرك ونصف لا يتحرك، هذا كله التصرف، طبعا هذا لا يخرج عن القوانين الطبيعية، لكن هنالك قوانين غير معلومة لدينا هي التي جعلت الشجرة تتصرف هكذا. زين، عموما هذه هي الرواية الأولى التي تثبت الولاية التكوينية للنبي صلى الله عليه وآله. رواية أخرى أيضا منقولة عن سلمان المحمدي صلوات الله عليه، أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة تعلق الناس بزمام الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله يا قوم دعوا الناقة فهي مأمورة، فعلى باب من بركت فأنا عنده. طبعا هذا يعني الطريق للتخلص من الاختلافات والتفرقة بين الناس، لأن كل كان يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله في بيته، فأطلق زمام الناقة وهي تسير حتى دخلت المدينة، فبركت على باب، يعني استقرت جلست، فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري، ولم يكن في المدينة أفقر منه، انظروا، فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبي صلى الله عليه وآله. فنادى أبو أيوب: يا أماه افتح الباب، فقد قدم سيد البشر وأكرم ربيع ومضر، محمد المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله. انظروا، وهنيئا لأبي أيوب هذا الشرف، الشرف العظيم. فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء، انظروا، فقالت: وحسرتاه، ليت كانت لي عين أبصر بها وجه رسول، وجه سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة. ثم انظروا الرواية ماذا تقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على وجه أم أبي أيوب فانفتحت عيناها. طبعا وضع يده في العبارة بأنه وضع يده على قطعة قماش أو أشار إليه، لأنه وضعها على وجهها، فانفتحت عيناها. وهذا أيضا يعني هو داخل في الإعجاز التكويني والخرق للعادة، والذي هو مطابق أيضا لما ذكر عن النبي عيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه. فهذه القضية أيضا تثبت الولاية التكوينية للنبي صلى الله عليه وآله في التصرف في موارد الكون. الرواية الثالثة في معركة خيبر ارتد، يعني رجع المسلمون عدة مرات عن فتح خيبر، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: سأعطي الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ثم أرسل على علي عليه السلام وكان أرمدا، فحضر فبصق في عينيه فبرأتا، يعني ذهب الداء الذي كان عليهما، ثم سلمه الراية وفتح خيبر. انظروا، هذا الذي هو أيضا شاهد على أن الولاية التكوينية لها أسباب. مثلا الرواية السابقة: مسح بيده على وجهها، الرواية هذه: بصق على عينيه فبرأتا. هذه الأسباب هي التي تتصرف في الكون، فبالتالي هذه الرواية أيضا تشير إلى حقيقة الولاية التكوينية التي هي التصرف في نظام الكون الذي هو يخالف العادة المقضية عموما. في رواية أخرى أن في زمن أمير المؤمنين عليه السلام مد الفرات يعني ازداد ماؤه، فأقبل إليه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا نخاف الغرق، لأن في الفرات قد جاء من الماء ما لم يره مثله، وقد امتلأت جنبتاه، فالله الله. انظروا، يعني أنتم تصوروا في مثل هذا الظرف ويأتون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا يمكن أن يفعل؟ لا توجد يعني مثل التقنيات الموجودة الآن، حتى الآن الدول المتقدمة، الدول العظمى، هي تقف حائرة في مثل هكذا يعني ظروف، في مسألة الفيضانات، مسألة البراكين، من الصعوبة مواجهتها. فبالتالي عندما جاءوا لأمير المؤمنين عليه السلام ركبه أمير المؤمنين عليه الناس والناس معه، ركب أمير المؤمنين عليه السلام عفوا والناس معه وحوله يمينا وشمالا حتى انتهى إلى الفرات وهو يسخر بأمواجه، فوقف والناس ينظرون، فتكلم بالعبرانية كلاما فنقص الفرات ذراعا فقال حسبكم، قالوا زدنا. بالتالي هذا الوضع يعني الطبيعي من الصعوبة بمكان أن نتعقل ذلك أنه ينقص الماء، بالتالي يعني يقول القرآن الكريم يعني هذه القضية قد نقول أن الرواية ضعيفة، لكن لا يمكن أن نقول بأنه مستحيل أن يقع مثل هذا. لماذا؟ لأنه وقع ما هو أكبر منه، تحدث عنه القرآن بأن موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه، واضرب بعصاك البحر فانفلقه فكان كل فرق كالطود العظيم، وفي آية أخرى واضرب لهم في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فبالتالي من ناحية الوقوع هذه القضية واقعة، فلا يستكثر حينئذ على أمير المؤمنين عليه السلام أنه يملك الأسباب التي كان يملكها موسى في فلق البحر، هنا مجرد أنقصه من ماء الفرات مقدار ذراع حتى لا تصل إلى حالة الغرق. وكذلك في رواية أخرى أن قوما من اليهود جاءوا إلى الكوفة، دخلوا على أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا أنت علي بن أبي طالب الإمام؟ قال أنا ذا صلوات الله عليه. قالوا لنا صخرة مذكورة في كتبنا عليها اسم ستة من الأنبياء، وهو ذا نطلب الصخرة فلا نجدها، فإن كنت إماما أوجدنا الصخرة. فسار القوم خلف أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن استبطن فيهم البر، يعني باطن البر، فإذا بجبل من رمل عظيم، فقال عليه السلام أيتها الريح انسفي الرمل عن الصخرة بحق اسم الله الأعظم، فما كان إلا ساعة حتى نسفت الرمل وظهرت ماذا؟ ظهرت الصخرة. هذا ليس أمرا عجيبا، يعني من ناحية العقلية ليس أمرا عجيبا، لكن من ناحية الوقوعية انظروا هذا الأمر يدل على التصرف في نظام الكون. بالتالي أزال الرمل عفوا وظهرت الصخرة، وهذا هو معنى الولاية التكوينية، يعني التصرف في نظام الكون، تبديل بعض الوقائع، التصرف في بعض الوقائع. وهناك روايات كثيرة يعني سواء كانت عند السنة أو عند الشيعة هي تتحدث عن هذه الحقيقة، ويمكن حتى أن يدون فيها كتاب مستقل كما دون البعض يعني كتبا في خصوص الولاية التكوينية. إذن النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها أن الآيات والروايات تؤكد أن أولياء الله بالعنوان العام سواء كانوا أنبياء سواء كانوا أئمة صلوات الله عليهم أجمعين، سواء كانوا أولياء بالمعنى الأخص تابعون للأنبياء والأئمة عليهم السلام، كانوا يتمتعون بقوة، هذه القوة بأمر الله تبارك وتعالى، يستطيعون من خلالها التصرف في نظام الكون، وهذا التصرف هو الذي نعبر عنه بالولاية الولاية التكوينية. فالولاية التكوينية هي التصرف في نظام الكون بما أودعه الله تبارك وتعالى
في تلك النفوس للتصرف في نظام الكون لأجل إثبات الحقائق. فهم لا يتصرفون يعني هكذا عشوائيا وعبثا حاشاهم، وإنما يتصرفون لأجل إثبات الحقائق، وهذا الذي نعبر عنه من ضروب بالولاية التكوينية، نعبر عنه بأنه خرق للعادة يحصل بتأثير النفوس على الوجود الخارجي. يعني نفس النبي، نفس الإمام، نفس الولي هي التي تتصرف في نظام الكون بما أعطيت من قوة. ها انظروا، القوة نفسانية هي التي تتصرف في نظام الكون، وهذا التصرف في نظام الكون نعبر عنه بالولاية التكوينية. هذا هو تمام الكلام في الولاية التكوينية، وبه ينتهي الكلام عن الولاية والإمامة بالمعنى العام. أما الحديث عن الولاية والإمامة بالمعنى الخاص فيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.